وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. لا أروح الطلب، لكن بادئ ذي بدل عليك الذي يجلب التمر إلى أهل خيبر. هذا مثل عندنا قديم، خيبر هي كانت مصدر التمر في الحجاز، الآن راحت، لهذا يقولون هذا فلان يجلب التمر إلى أهل خيبر بحكم يعني معايشتنا للأشياء التي ليست بخافية عليكم بارك الله فيكم، وبحكم تجربتنا ظهرت لي أمور. لكن قبلها استسمحكم جميعا في بداية من النصوص التي حضنا فيها صلى الله عليه وسلم على التعاون، على البر والتقوى، وعلى الائتلاف واجتماع الكلمة على ما يحبه الله سبحانه وتعالى ويرضاه. فمن تلكم النصوص، وأنا أعني الأحاديث وأختصر الآيات لأن الأحاديث إشارة إلى آية التنزيل الكريم، أعني ما سأذكره من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، منها قوله صلى الله عليه وسلم: المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا. وهذا حظ على أن يتآلف أهل الإيمان وأن يجتمعوا على ما يتضمنه هذا الإيمان، يتضمنه هذا الإيمان الذي هداهم الله سبحانه وتعالى إليه ووفقهم للعمل في جانب العبادة والمعاملة في ضوء هذا الإيمان. والمؤمن يطلق تارة ويراد به الكامل في الإيمان، وتارة يطلق ويراد به ذوي الإيمان العام. لكن من حيث الأولوية والسبق إلى كل خير فإن أهل الإيمان أولى، لأنهم بما من الله به عليهم من الإيمان والتقوى هم محسنون إلى أنفسهم بفعل ما يأمر الله به واجتناب ما ينهى عنه، وهم محسنون إلى عباد الله بدعوتهم إلى ما من الله به عليهم من هذا الإيمان المتضمن سعادة الدنيا والآخرة، بل هم محسنون إلى حتى إلى المماليك أو إلى ما يملكون، سواء كان هذا المملوك إنسانا أو حيوانا هم يحسنون إليه، لأن الإيمان أو نصوص الإيمان تتضمن هذا. فأهل المعتقد الصحيح والمنهج المستقيم هم أسبق الناس إلى فعل المأمورات واجتناب المنهيات. ولهذا فإنه من دعوة أهل السنة تقريب القلوب، السعي في تقريب القلوب وجمع الكلمة مقيدا لا مطلقا، جمع الكلمة
على ما يحبه الله سبحانه وتعالى، وهذا طريقه ليس محض ليس الاجتهاد، وإنما طريقه الكتاب والسنة وفهم السلف الصالح لهذين الوحيين. وأذكر كلمة لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يقول: أهل السنة هم أعرف الناس بالحق وهم أرحم الناس بالخلق. أقول: ولهذا فإن أهل السنة الدعاة إلى الله على بصيرة ينظرون إلى المخالف نظرتين: نظرة قدرية، هذه نظرة الإشفاق، فيودون أن المخالف لم يقع فيما خالف فيه، بل يحب أهل السنة أن جميع الخلق مسلمون وعلى السنة، أليس كذلك؟ يحبون هذا. والنظرة الثانية نظرة شرعية، وهي نظرة عقاب، فيعاقبون المخالف بما يقدرون عليه مما يقتضي حاله من الرد عليه والتشنيع عليه وبغضه إلى غير ذلك، بل يعاقب المخالف أحيانا بالقتل، إزهاق روحه. وهذا أمر مبسوط في دواوين الإسلام، والذي أريد أن أقوله وأكتفي بهذا الحديث: ظهرت لي أمور هي في الحقيقة خطيرة على الدعوة، خطيرة جدا، والذي يظهر لي أن منشأها يعود إلى أمرين أو إلى شيء: أحدهما قصور الفهم، والثاني وهو انخراط أناس يظهرون خلاف ما يبطنون، فيظهرون السنة وهم ليسوا من أهل السنة، فيندسون بين أهل السنة ويزرعون بينهم ما يزرعون حتى يكون الشقاق والخلاف بين بني المنهج الواحد أو أهل المنهج الواحد. من هذه الأمور اعتقاد أن السلفي لا يجوز أن يخطئ، فإذا أخطأ فالويل له، مشطوب من القائمة، ولم ينظر في حال هذا المخطئ من السلفيين هل هو كان مجتهدا طالب الحق أخطأه التوفيق، أو هو ذاهل، أو قال كلمة أو كلاما في حال لو نظرت إليه لظهر لك أنه مصيب. المهم أنه أخطأ فالويل له. ونحن إذا نظرنا في الأئمة فضلا عن الأصحاب وتلميذ الأصحاب، الأئمة ويعني كثير منهم لا كلهم، تجد أن عندهم أخطاء، فمن ردها لم يحمل على هذا المخطئ. فالراد سلك مسلكين: المسلك الأول رد هذه المخالفة، لأن الذي يجب علينا تحقيقه هو تصفية التدين وإخلاصه لله سبحانه وتعالى من كل شيء، نسعى إلى أن يكون الناس أهل صفاء وإخلاص في تدينهم لله سبحانه وتعالى وفي تعاملهم مع الآخرين وفق الكتاب والسنة. المسلك الثاني أن هذا الراد حفظ مكانة ذلكم العالم المخطئ، ورعى فيه سابقته في الفضل، وصان كرامته واحتفظ له بجلالة القدر. ولكن واقع كثير من السلفيين الآن ليس كذلك، لم يراعوا هذا الجانب، وما قدمته من رد المخالفة وحفظ كرامة المخالف السني وصيانة عرضه ورعاية ما سبق له من جلالة القدر والفضل والإسهام في السنة نشرا ونصرة ودعوة، هذا هو منتهى العدل، وهذا لا يفقهه إلا من كان ذا رسوخ في العلم، ومن كان ذا قدم في الصدق، من كان ذا قدم صدق في السنة وعارفا بمسلك النصح عند أهل السنة. الأمر الثاني أنه تحدث من بعض أهل السنة، بعض السلفيين، مخالفة للآخرين فيسلك مسلك الدعوة، مسلك المناصحة في قوم يراهم الآخرون مبتدعة أو ضلال، وهذا من حيث الأولوية أنا معهم فيه، يعني أناس أو مؤسسات هي رأس في البدع والمحدثات، فإنه ثبت لدي مستفيضا إن لم يكن متواترا أن هذه المؤسسات تستثمر زوارها من كبار الدعاة إلى السنة لتقوية عزيمتهم وتكثير سوادهم، بل وحرب أهل السنة في أقطارهم. ومن هنا فإن من استنصحني ونصحني أقول لا تذهب إلى هؤلاء، لا تذهب إلى هؤلاء. لما أسلفت؟ فإن كنت ولابد فاعلا فعليك بالمساجد، فإن المساجد بيوت الله، المساجد بيوت الله وليست هي ملكا لأحد. وأفرق بين المساجد لأنها مفتوحة لعوام المسلمين وخواصهم، وكون الداعي مؤسسة منحرفة كلا أو غالبا أو فيها لوثة هذا لا يضر، وإن كان عندي هو الخلاف الأولى، لكن أنا لا أثرب على من ذهب لهذا الغرض. وأتعلل له وأذب عنه مستندا إلى قوله صلى الله عليه وسلم: إن الله ليؤيد هذا الدين بالرجل الفاجر. هذه مساجد المسلمين، دعا أخانا هذا إنسان مبتدع، هو قائم على المسجد ولكن ليس المسجد معقلا له خاصة، فإني لا أمنع من حضور محاضراته، بل كانت تأتي اتصالات من السعودية وغيرها يستشيرني أهلها في حضور محاضرة فلان وعلان، وهم عندي من إخواني من وبعضهم أراه أنه خير مني، هل نحضر محاضرة الشيخ فلان وقد دعته مؤسسة كذا؟ فما الجواب؟ أقول إن كانت المحاضرة هذه في المساجد فاحضروا لأخيكم وآنسوه وشدوا أزره وسلموا عليه واشكروه واستزيروه، أما إن كانت في معاقل القوم الخاصة التي هي منغلقة إلا عليهم أو من يريدون فلا تحضر لهم. وأنا والله أدين الله بهذا. هذا مع أني إذا خلوت بأخي هذا قد أشد عليه وأثرب عليه فيما بيني وبينه معاتبة الأخ لأخيه، لكن على الملأ فألف لا، ما هو لا واحد، لا واحد وثلاث أصفار، ولا ما هي كذا كتابة الألف؟
بلى.
أي المهم يعني معروف، ها صفر على الشمال نحن ما نعبأ به. ها هذا. ومن هنا فإني أقول إذا كنت أيها البصير في الدعوة ترى خلاف، ترى من أخيك خلاف ما يراه هو، وترى أن لك ميانة عليه، فانصحه فيما بينك وبينه وبين له الآثار السلبية التي تحدث جراء زيارته هذه المؤسسات المنحرفة في نواديهم وفي معاقلهم الخاصة، فإنه لا يخالفك، لا يخالفك. نعم إذا ظهر منه أنه يوالي فيهم ويعادي فيهم فهذا منه ولا كرامة عين، ولا كرامة عين، وإن تسمى بالسنة، لكن كونه يقول هذه المؤسسة أنا معك أنها عندها أشياء ليست على السنة لكن أنا أذهب لكذا وكذا لمناصحتهم، أنا أقول لا مجال للتثريب هنا، يعني على الملأ، فهذا أراه منهجا خاطئا، وهو مقصود للتفريق بين أهل السنة وشق عصاهم ونشر الفرقة بينهم. ثرب على أخيك فيما بينك وبينه ونصحه. وأما على الملأ فلا، لما أسلفنا، فإنه يستثمره أعداء السنة. هذا يعني هذه أهم الأمور التي ظهرت لي في الساحة، وينشأ عن هذا الأمر الأخير التبديع والتضليل مجازفة. ما دام هذا الأخ يوالي من يوالي لي في السنة ويعادي من يعادي لي في السنة، لكنه خالفني فيما هو محل مجال للاجتهاد ولو فيما يرى هو، فإنه لا يسوغ لي أن أحكم عليه بوصف جارح من تبديع أو تضليل أو تفسيق. هذا منهج خاطئ. هذا أهم يعني ما عندي في هذا. نعم هناك أمور تذكرتها الآن، أن ما بين الدعاة إلى الله على بصيرة أهل المنهج الواحد، أهل المنهج الواحد يجب أن يكون سرا فيما بينهم، يجب أن يكون سرا فيما بينهم. فإذا خالفك أخوك الذي هو معك على السنة ولاء ونصرة ومحبة وبراء من المخالفين، لكنه وقع في أشياء، فأنت إذا لم تتمكن من الجلوس إليه ومناصحته فناصحه سرا بالطريق الذي يبين له الأمر ويجليه ويستشعر خلاله أنك تحب له ما تحب لنفسك من الاستقامة على الحق. نعم.
مداخلة أو شيء فضل الدين.
شيخ محمد أخرج لي بس فقط ورد في الشيخ سلط الضوء عليه يعني مسألة قتل المخالف، لو الشيخ وضح أفضل. أنا
كيف يا أخي؟
قلت لحد الوصل قاتل لقتل المخالف يعني
الخوارج.
الخوارج يعني هذا القصد، يعني نقول الأمر يتولى هذا الشيء.
لا أنا ذكرت على السنة ذكرت على السنة، لكن الضوابط معروفة عندنا.
أنا أتفعض الآن طلاب العلم قد يفهم على الله قد
يخ. المقصود نعم المقصود يعني أنا أقول بصفة عامة حتى ابن تيميح يذكر هذا. يقول يذكر هذا أن عقوبة المخالف القتل فما دونه على سبيل العموم.
صحيح.
ها القتل فما دونه.
وقضية امتحان والاجتهاد، بعض المشايخ لهم اجتهاد في تبديع فلان والآخر لا يرى تبديعه، ثم يمتحنون أن الطلاب طلاب العلم باجتهاد العالم الفلاني أو الشيخ الفلاني، يحصل الشقاق والفرقة في هذا.
هذا ما ينبغي، هذا خطأ. الذي أعلم
وهو موجود في الساحة،
الذي أعلم أن
يعلون ويعادون على اجتهاد بعض المشايخ وبعض الطلاب.
الذي أعلمه
لا تمثيل النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما بال الأقوام، هذه سنة نبوية.
كيف يعني؟
الشيخ عبد العزيز يقول مثل بشخص وشخص،
يعني يقصد أن عليه حصل ولا والبراء ولا غير مثل.
لا 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 أنا أقول الذي أعلمه من سيرة أهل السنة في هذا أن الامتحان له مسوغات شرعية، منها يعني الشك مثلا معرفة هل هو مسلم أو لا، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم مع الجارية وسيدها معاوية بن الحكم رضي الله عنه، قال جئني بها انظر أمؤمن أو لا. كذلك الشخص الذي تستريب منه ولا تطمئن إليه وتخشى أنه عنده أمور تخالف ما أنت عليه من منهج الحق، فلك أن تمتحنه. والامتحان كيف؟ الامتحان يكون في الفضلاء، وأنا ذكرت هذا في المحاضرة أو في الاستراحة، ما أدري إذا أنا ذكرته أمس، قلت أنهم يمتحنون أهل الأقطار في علمائهم، ولهذا قالوا امتحنوا أهل المدينة في مالك، وأهل الموصل في المعافى بن عمران، وأهل الكوفة في سفيان، وأهل الشام في الأوزاعي، وأهل مصر في الليث بن سعد. وكانوا هكذا إذا رأوا من الوافدين عليهم ثناء ومحبة لهؤلاء وامثالهم قربوهم، وإن رأوا منهم جفاء وذما وذكر سوء فإنهم يبعدونهم. أما ما يلجأ إليه بعض الناس، ماذا تقول في فلان مثلا الذي تكلم في فلان، لا هذا ليس بالسائل، هذا ليس بالسائل. وأنا أقول لكم مثل أبي الحسن، نحن نراه منحرفا، بل والله ثبت عندي أنه دليل قطبي محترق بشهادة بعض من كان معه مقربا إليه، شهد عليه بالله أنه درس معالم في الطريق مرتين، تدريس تلمذة وإفادة، ولا تدريس لا تدريس نقد. فنحن يعني ما نمتحن الناس في أبي الحسن إذا جاءنا من اليمن، ما نمتحن الناس فيه. إذا أردنا نقول أنت من أين قدمت، من أين قدمت، من أي مكان، للتعرف. فإن رأيناه يثني على أهل السنة خيرا أحببنا، وإن رأيناه ساكتا فنحن هذا قول هذا مستور عندنا، ما نحكم عليه بشيء. نعم. لكن من يطعن في علمائنا الذين شهدت لهم الأمة، ولا عبرة بمن شذ، شهدت لهم الأمة بالرسوخ في العلم واستقامة المنهج وصحة المعتقد والفقه في دين الله، من طعن فيهم لا نحب، رجل سوء. نعم.
كلام مبارك حول ضوابط متعلقة بالامتحان نفسه. ما في ضوابط يا شيخ بالممتحن به؟
تكون صاحب سنة. أنا قلت امتحن الناس في الفضلاء، ها؟ امتحن الناس في الفضلاء. أنا إلى الآن لا أعلم أني قلت لإنسان ما حدد لي موقفك من أبي الحسن مثلا، أنا ما أعلم أني قلت هذا، لأني رددت عليه وبينت حاله حسب ما ظهر لي وظهري وانتهيت. حتى الآن يقال أنه يصدر فينا أشياء لكن أنا ما أعبى بها، ها؟ هي ليست قضية تشفي وحظ نفس، لا، بيان أمر خالف فيه الرجل ورددنا عليه بالدليل.
أبي القرآن يا شيخ، من يتولى الامتحان؟ هل صغار طلبة العلم أم العلماء الراسخين أم من يتولى ذلك؟
من هو أهل يعني صاحب علم وفقه؟
والآن الموجود في الساحل الآن أصبح صغار الطلبة أهل الكبار أهل العلم فضلاء المشهورين بالعلم وفصف العلم.
نحن ما علينا يا ابني نحو له الإخوان، نحن عندنا قواعد شرعية ننطلق منها.
لا بأس، لكن نحن نعالج الواقع.
لا ما ينبغي، هؤلاء خير لهم، أقول خير لهم أن ينشغلوا بالعلم وتحصيله وطرق استنباط الأحكام من الأدلة. حتى الردود سواء منا أو غيرنا نحن لا ننصح أن تكون هي الشغل الشاغل، لا ننصح، لا. بل رد مثلا أخ لي في السنة على فلان كفى، كان فرض كفاية كمان انتهى الأمر. الشيخ ربيع حفظه الله وإياكم وإيانا بالسنة لما رد على سيد قطب، نحن لما اطلعنا كان عرفنا أنه أصاب في هذا، يكفي. لو جاء شخص من المواليد لابن قطب ورد على الشيخ ربيع أنا ما أعبأ به، لأن هذا باب إذا انفتح لا ينغلق ومشغلة. أنا استقر عندي أن الشيخ ربيع حفظه الله أبان عن سيد قطب وكشف بلاياه ومخازيه وأنه ليس بشيء. يجي شخص رد على الشيخ ربيع أنا ما أعبأ به، لأني فهمت ما كتبه أخي هذا في سيد قطب، كما أنه سبقه بشيء الشيخ عبد الله بن أحمد الدويش رحمه الله، فإنه أحصى على الرجل في التفسير 81 و100 خطيئة. عليكم السلام ورحمة الله. 81 و100 خطيئة، كتاب معروف المورد العذب الزلال أظن، أبان فيها ما تضمنه أو ما ضمنه الرجل هذا الكتاب من وحدة الوجود والجبر والتعطيل والقول بخلق القرآن والتكفير الجزاف إلى غير ذلك. يكفيني، أما أني أجاري كل واحد باب لا ينغلق أبدا، فيه مشغلة. نعم.
الله إليكم، بعض أفاضل العلم أهل العلم قد يرد على شخص أو مؤسسة، فهل يلزم بقية طلبة العلم إذا وافقوا في هذا القول أن يردوا على هذا القائل أم يكفي رده؟
لا يكفي رده، أنا قلت هذا يكفي.
وإذا ألزم
كيف ألزم؟
يأتي بعض الناس سيقول لا إذا أنت لم ترد عليه فأنت لست من أهل القلب.
لا يعني تريد مثلا أن عبيد الجابري أو أنت فلان يرد على سيد قطب؟
نعم.
لا ما يلزم، هذا المفروض الكفاية وقد قام بها أخونا الحمد لله ولا غيره. فمثلا لو أن شخصا وجد في البلد طارئا علينا، فكشف إنسان حاذق من كتبه ومن أشرطته أنه معتزلي ووقفت على دليله كفى، هذا يكفينا. يجب هنا أني طبعا أوقف من هذا يعني هذا جل أمره لنا فنحن نمقت هذا المردود عليه، لكن ما يلزم أن نصدر أشرطة. لا، أنا تبين لي الآن أن سيد قطب ليس بشيء وأنه ضال مضل، ولا يصفه الآن أنه مجتهد إلا ثلاثة أصناف. صنف ليست عنده دراية ولا يعرف عن سيد قطب إلا أشياء، يعني في الأدب في كذا، وليس عنده فرقان، فكل ما وقف على شيء طيب قال والله هذا شيء طيب، والله سيد قطب طيب، داعي إسلامي، مفكر إسلامي. الصنف الثاني عالم رباني معي على أهل السنة، بل ومن هذا الصنف من هو خير مني، لكنه ملبس عليه أمره، أحاطت به بطانة سوء فلبست عليه الأمر وقلبت عليه الأمور، فانطلع عليه أمر إما لضعف شخصيته ما استطاع أن يتخلص من هذه البطانة، أو كانت هذه البطانة موثوقة عنده ولا يعرف فلان وفلان وفلان من الردين فقبل قولهم، يعني عدول عنده، هذا معذور. الثالث صاحب الهوى الذي وافق مشربه مشرب سيد قطب، فهذا هو الضال المضل. فالأول جاهل، والثاني عندي معذور، والثالث هو محل الخطر. نعم.
الشخص المعين المخالف حفظكم الله، هل يلزم الجميع أهل السنة أن يعاملوه معاملة واحدة، أم أن هذا يختلف باختلاف الحال؟ يعني قد يوجد مخالف حفظكم الله له سلطة في مكان وله شوكة وقوة، فيكون بعض أهل السنة علماء السنة يردون عليه لأن ليس له سلطة عليه، بينما إخواننا من أهل السنة في ذاك المكان قد لا يستطيعون الرد عليه أو إظهار المخالفة له لأن له شوكة وسلطة.
خلاص
عليه.
أفتيت بما في نفسي.
تم.
هذا هو الجواب يا شيخ حمد. أفتيت؟ سألت وأجبت. يعني لكل مقام ما قال. هذا هو ما عرفناه من أئمتنا، أنه إذا كانت الشوكة والصولة والجولة والكفة الراجحة لأهل السنة فإنهم يهينون المبتدعة ويذلونهم ويجلبون عليهم بالخيل والرجل نكيرا وتحذيرا وتنفيرا. وأما إذا كان الأمر عكسي، الصولة والجولة والشوكة ورجح الكفة المبتدعة، فإنهم يكتفون برد ماذا؟ البدع. نعم قد يكون هناك هجر وقائي، أنت تتضرر من فلان فأنت لا تزوره لا تستزيره لا تجالسه، لكن في إظهارك الشناعة عليه والتحذير منه إذا كنت متيقنا مما تعلمه من حاله، كان يكون وزيرا أو رئيس المحاكم أو يكون أميرا أو وجيها في قومه لا يرضون بالقدح فيه، فأنت لا تظهر الشناعة عليه، هذا ليس من الحكمة. فأنا مدعو من الله عز وجل أن أدعو إلى ماذا؟ بالحكمة والموعظة الحسنة، كما قال تعالى ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. ولعل شريط الحد الفاصل وصل إليكم.
على هذا قد يختلف أهل السنة في معاملة الشخص المعين الواحد، فهؤلاء يدارونه وهؤلاء يردون عليه.
المدراء هذا مقصد شرعي.
نعم.
المدراء مقصد شرعي.
ولا يعاب الذي يدار.
أبدا، إذا كانت مدراء غير مجاملة.
نعم.
مدراء.
وليست مداهنة.
المداهرة المدراء غير المجاملة. المجاملة لين وذوبان وعدم غيرة، والمدراء لا شيء آخر، مدافعة يعني مدافعة من أجل مصلحة أو دفع مفسدة أكبر. هذه المداراة، ادفع بالتي هي أحسن. والنبي صلى الله عليه وسلم استأذن عليه رجل فقيل إذنوا له أو إذنوا له بئس أخو العشيرة. فلما دخل ألان له الحديث وهش وبشله، فلما خرج قالوا يا رسول الله قلت ما قلت ورأيناك تصنع معه ما صنعت، قال إن شر الناس يوم القيامة من ودعه الناس اتقاء فحشه. فلو أن مثل عبيد الجابري أو من هو مثله أتى بلدا الكلمة فيها لفلان الصوفي المحترق فتكلم فيه، هل يمكنونه؟ لا يمكن أن يمكنونه، هذا إن سلمت حياته. لكن حينما يأتي ويعلم الناس دين الله عز وجل الحكمة ويبين السنة قدم عليه، قبل الناس أو لم يقبلوا، لأن عندي منهج وضعه لرب السماوات والأرض لا تجوز لي مخالفته بحال، وهي الدعوة إلى الله بماذا؟ بالحكمة. فكوني آتي القوم وأظهر الشناعة وبقوة وأحذر من أناس ما عرفوا الحق فيما يزعمون إلا منهم، هذا ليس من الحكمة في شيء أبدا، هذا يضر بالدعوة وبالداعية. فإذا عندنا المداراة وعندنا المجاملة، فالأولى مقصد شرعي محمود والثانية مذمومة. فأنت تداري إنسان إما لما تراه من قربه إلى أهله من قربه للسنة، وأنك كلما نبهته إلى شيء تنبه، أو لقوة شوكته في المكان الذي هو فيه، هذا تداري، أو لكف شره عن أهل السنة، هذا هل من مسوغات المداراة. نعم.
شوف آخر السؤال المتقدم، أحيانا يصل شخص منحدث لم أهل السنة أحدهما يتلطف به والآخر يشن عليه، الأول متلطف فأن تكون بينه وبين قرابة أو صلة يرجو منه أن يسوء، والثاني لا يرجو، هل يعذر هذا وهذا؟
نعم، لكن إذا كانت قوته يعني شوكة هذا المتلطف به غالبة، هذا نقول له لا تظهر، ننصحه، وليس هذا محل ولا وبرا بيني وبين ذاك الشخص الذي خالفني في الاجتهاد، لا ولا إله باقي. وذاك الذي تلطف به رجع ظهرت له من القرائن ما حمله على التلطف به، فهو يدريه من أجل هذا ويقربه ويتقرب إليه، فهذا أمر نافع. فكم من شخص تابع لجماعة منحرفة خدع بها دهرا طويلا من عمره، من الله عليه بالاستقامة على منهج الحق. نعم المدراء.
طيب الأصل يا شيخ من بعدكم حسن الظن بالمسلم السني حتى لو رأينا من تعامل مع غير السني،
لا شك أنا مع المسلم هذا ما دام أنه يواليني في ذات الله ويعادي معي في ذات الله، لكن إذا تنكر لي هذا شيء آخر، فأصبح يوالي هؤلاء، يعني يظهر له بالدليل أن هذا مبتدع ضال، يقول لا ما هو مبتدع ضال، خذ كذا وخذ كذا وخذ كذا من الأدلة. تعرفون أن المداراة أيضا لا تطول، وهي أمر اجتهادي في الحقيقة، لأنه جرب مع طول النفس وسعة الصدر والصبر أن أناسا أفادوا، لكن الجماعة نفسها هي ما تستفيد، ولهذا لابد من يعني إعلان مخالفتها وكشف عوارها، هي ما تستفيد. مثل جماعة التبليغ من يطلع، ليس على الله مستحيل، لكن هل تطمع أنت أنها تهتدي كل سنة؟ هذا ليس مما تعودناه من السنة الكونية التي جعلها الله عز وجل. كذلك الإخوان، لكن أفراد منهم يمكن أفراد كثر رجعوا، وكذلك الإخوان غيرهم. نعم. بل من الرافضة من من الله عليه وهداه. نعم.
الواقع أن الشباب يقعون في السن اللي يعرفون أن السن ومعهم على الخط لمجرد أنهم ما يرون منه فاصلة مع البداية، ما قد يكون له معاذير ويرجو منه.
لا، هو إذا كان له معاذير، يعني أنا قلت لك الفاصل بارك الله، هل هو يعاديني فيه ويواليه، أو أنه معي يواليني ولكن ظهر له ما يحمله على أن يسايسه فيحبب إليه السنة ويقربه منها، هذا ما في بأس إن شاء الله. الحكمة. بعض الناس ما هو كاشر هو في، ها مثل عندك الرافض الذي يعلن الحرب على أهل السنة ولا يبالي في سنين إلا لا يرقب في سنين إلا ولا ذمة، هذا ما تنفع، ما ينفع التلطف معه. لكن هذا الشخص الذي هو قريب منه قد يدرى بعض الأمور خوفا على نفسه، هذا شيء آخر، هذا يكون هو لا يحبه في ذات الله، يبغضه في ذات الله، ولو قدر عليه لفعل به وفعل من العقاب، لكنه ما يستطيع. يعني بعض الناس اهتدى إلى السنة من بين رافضة وهو عاله على أمه وأبيه الروافض، لا ملجأ له إلا هم يعني من الناس، فهذا إن أمكننا أن نحوزه إلى أهل السنة ونعوضه خيرا في أمه وأبيه ونجعله لا يحتاج إليهم، فهذا نحن ندعوه بشرط أن نكون قادرين على حمايته منهم. أما إن كنا غير قادرين وهو معنا في السنة ويأتي إلينا ويذهب، فنحن بارك الله فيكم نمهله ما دام أنه لا يحب هؤلاء، ولكنه مضطر إلى ما يعاملهم به من المسايسة خوفا من شرهم، فنحن نأمر في هذه الناحية.
شفنا يعني في بعض الشباب يعني يقول فلان أنا حذرت منه، لا بد أن تحذر منه أنت وإلا فألحقك به،
يعني بيان
موقف، يعني بيان موقف إلا يقول ألحقك به. هذا حصل وسمعنا من بعض الشباب يقول أنت إما أن تقول بقولي وإما ألحقك به، ما عنده إما بيض إما أسود.
لا، هذا لا يلزم، هذا لا يلزم،
واقع الله المستعان،
هذا لا يلزم، الإلزام بما ليس لازما. أنت حذرت منه قد تكون، ها قد يكون تحذيرك فيه مفسدة، وأنت من صغار طلاب العلم أو من المتوسطين. نعم. لو حذر مثل الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله والشيخ بن عثيمين رحمه الله أو الألباني رحمه الله، حذر من رجل وأبان بالأدلة، يجب علينا أن نحذر منه، إلا إذا ترتبت علي مفسدة في ديني أكبر من هذا. لكن عندما يحذر إنسان ليس له من القوة والثقل في أهل السنة مثل ما لهؤلاء أو يقاربهم، هذا تحذيره خاطئ، تحذيره خاطئ، لكن بين أنه أخطأ بيان علمي. والله ما نستطيع الحذر الآن من فلان وفلان، لكن نذكر أخطأهم علميا. يعني ما عندي مانع أني أشرح عايض القرني أو سليمان أو سلمان أو ناصر العمر أو الطريري ومن شاكلهم وسيرهم، أشرحهم تشريح علمي وأبين بالدليل أن هذه المقولة خاطئة، وقد أستدل على أنها كفرية إذا كان الدليل شعوري أو بدعية أو فسقية، ولا أبالي. لكن تحذيري من عايض القرن وهؤلاء ما يفيد شيء. مع أني والله أشهدكم أنه لو أرادوا زيارتي ما مكنتم من زيارتي، والله لا يدخلون بيتي إن شاء الله تعالى. والله يبغضهم في ذات الله ولا أبالي، هذا دين، دين الله به. فلو استزاروني ما زرتهم، ولو طلبوا زيارتي في بيتي والله ما مكنتهم، مستعد أن أمكن حمير آبائهم ولا أمكنهم من زيارة بيتي.
الله يريد تزكية لبعض مثل مواقع الانترنت أو المؤسسات الخيرية أو الجمعيات الخيرية، هل معنى ذلك أنها لا تقع في الخطأ أو لا يصدر منها خطأ؟
التزكية بارك الله، التزكية تعدين، والتعدين من أصول هذا الدين وهو أمانة عند المعدل، أمانة في عنقه، فإن جرح ما لا يستحق الجرح عرض نفسه للخصومة في الدنيا أو في الآخرة أو في كليهما، وإن عدل ما لا يستحق التعديل فإنه كذلك، إن عدل موقعا كاشرا مجالدا مجادلا في حرب السنة وأهلها ولو على أخطاء بسيطة فعدله هذا، نقول أخطأ وجرت في تعديلك، فالوسطية مطلوبة. وأحيانا يكون التعديل مصحوبا ببيان أخطاء تقع في هذه المؤسسة، هذا أمانة. نعم.
بعض المواقع يكون فعلا داعية للسنة والسلبية، لكن هذا لا يمنع أن يقع فيها بعض الأخطاء وبعض المخالفات، أليس كذلك؟
يعني نحن عندنا شيء قاعدة، وأنه لا أحد معصوم بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما العصمة في إجماع، في إجماع الأمة، يعني أمة الأمة والمقصود بها المجتهدون منها، وحين يتبعهم غير مجتهدين، فالأمة لا تجتمع على الضلالة. هذا الموقع الذي أريد أن أزكيه، هل الأخطاء والمخالفات هي الغالبة؟ فإن كانت الأخطاء والمخالفات هي الغالبة والسمت عليه، نحن هذا الموقع ليس أهل للتزكية، هذا جاهل. نعم. ثم وإن كانت أحيانا الأخطاء والمخالفات في أمور من الفروع، لكن الجاهل ما يزكى ولا يعدل، وإن كان الغالب عليهم الصفاء في السنة، وإنما تحدث أخطاء من بعض من يكتب فيها، هذا الذي يكتب فيها هل هو مستقيم على السنة؟ فإن كان مستقيما على السنة أرد الخطأ وأحفظ كرمه، وإن كان ليس على سني، ليس على سنة ولا على المنهج حق، فأنا أوجه اللوم من الموقع، كيف تسمحوا لفلان وهو إخواني أو قطبي أو تبليغي يكتب هذه الكتابة ضد السنة؟ فقد تكون فلتة منهم ما تفطنوا له، وهذا إن كان من هذا القبيل فسيفيدون من نصح النصح ولن يمكنه بعد، وإن كان يعني ديدنا لهم من خلط الحق بالباطل ولبسه به فهذا الموقع يحذر، فلا بد من التفصيل في هذا. بارك الله فيكم.
مطلق مشاركة ذلك الشخص أو إذا شارك مشاركة فيها باطل؟
كيف؟
يعني بمجرد مشاركة في هذه المجلة؟
لا، إذا كانت
المخالفة، إذا كانت
تلك
المشاركة.
نعم، لكن الأولى أن المواقع السلفية لا تمكن إلا سلفيا حتى في الفقهية، لأن بعض المخالفين لنا تجد عندهم قوة وعمق في المسائل الفقهية والفروعية. نعم. فنحن ولله الحمد بما أنه عندنا كما يقول التعبير كوادر من علمائنا من هم ولله الحمد أهل رسوخ وفقه وفضل، فنحن محتاجين إلى أمثال هؤلاء أن يكتبوا لنا. نعم. لكن لو أن شخصا معتزليا أو جهميا نشر عنه موقع سلفي أبوابا في الفقه، فأنا أعاتبهم من باب أنهم خالفوا الأولى، وليس عتاب يعني أنهم وقعوا في بدعة. فهمتم هذا؟ فهمتم هذا؟ عنا بارك الله فيكم. العتاب متجه مني إليهم، لأن عندنا من العلماء وأهل الفضل من يقوم مقام هذا.
كما ينقل عن بعض الشافعية والحنابلة يستشهد بأقوالهم، فليس هذا من هذا الباب؟
وجه نعم. أقوالهم في ماذا يعني؟
في أمر الفروع وكذا.
نعم هو هذا، لكن أنا أقول من باب الأولى.
نعم.
فهمتم بارك الله فيكم؟ من باب الأولى. يعني مثال، لو أن صاحب سنة على ما نحن عليه حقق كتابا لقبوري، وهذا الكتاب فيه من الشواهد الكثيرة لأهل السنة، الشيء العظيم، فأنا أقول أنت لا تحقق هذا لأنك أنت تشهره وتظهره، وحتى من أهل السنة حولك من ليس عنده فرقان، فإنه يترتب على نشرك إياه وإشهارك له ما يجعل من ليس عنده فرقان ولا عمق يرتبط به. فلماذا لا تحقق كتاب لصاحب سنة؟ ثم إن أردت أن تذكر شواهد على سبيل الاستطراد فلا مانع عندي إن شاء الله تعالى. أئمة الدعوة يذكرون أحيانا شواهد لأناس يعني من الأشاعرة ومن غيرهم في النهي عن زيارة القبور وفي التثريب على تشييد القبور ورفعها وتجصيصها وغير ذلك، لكن على سبيل ماذا؟ الاستشهاد، وليس على سبيل الاستقلال. نعم. لكن هل أنا أفاصل ذلك السني الذي حقق هذا الكتاب الخرافي لما فيه؟ لا 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 أفاصله، لكني أثرب عليه، لابد من النصح، وأنا مأمور بالنصيحة. ألم يأمرني النبي صلى الله عليه وسلم بالنصيحة؟ الدين النصيحة، الدين النصيحة، الدين النصيحة. قالوا لمن يا رسول الله؟ قال لله ولكتابه ولرسوله وأئمة المسلمين وعامته. وأخرج البخاري عن غيره عن جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه في مبايعته للنبي صلى الله عليه وسلم قال والنصح لكل مسلم. فمن حقك علي إذا خالفتني أن أبين لك وأنصح لك. نعم.
الله يديكم. مسألة الخروج في التلفاز عن طريق التصوير صار يعني في هذه الأيام كثير من أهل العلم من أهل السنة ترى أنها مسألة من باب المصلحة ودر مسجد أعظم، فهل يترب على طالب العلم لو خرج في التلفاز أو اتخذ التصوير لذلك لدفع مسجد أعظم كما فعل؟
والله الناس الحقيقة الناس بالغوا في هذا. فمثلا حتى في المساجد تدخل كاميرا وفيديو من أجل نشر هذا على الناس، نقول هذا لا داعي له. فإن كلام العالم السني المبني على الدليل يفهمه أهل السنة ولا يحتاجون إلى صورته عن طريق الفيديو أو غيره، لا داعي لهذا، بل هذه قد تحدث شرا عظيما على مرور الزمن. أما التلفاز أو الظهور في التلفاز هذا له حالات، إحداهما أن يعني نقل الصور نشر صورة هذا الشخص من خلال هذه الوسيلة من خلال الكاميرا ليراه الناس، فهذا عندي شبيه بالمرآة، والنظر متجه إلى الكلام ليس إلى المتكلم. الثانية نسخ الصورة، نسخ الصورة والسلام والاحتفاظ بها. عندكم يا أهل النجف يقول ما بعد العود قعود،
هذه رواية يا شيخ.
نحن نقول ما اسم موصول بمعنى الذي، وبعد صلة الموصول، وقعود خبره. ما احنا رايحين عنك عبد العزيز هذا القديمة.
في توجيه ثاني
يجوز الجمع بين الروايات.
في توجيه ثاني ما تقعد بنفس المكان بعد العود، تقلق على الغير.
هي خلاص احنا اتفقت الروايتان. فهمتم بارك الله فيكم؟ فنسخ الصورة والاحتفاظ بها هذا هو الذي محل كلام من أهل العلم. لكن أنا أقول الذين يظهرون في التلفاز من الموصوفين بالعلم والفضل، هؤلاء لا يقصدون الثاني، يقصدون منفعة الناس، فلا تثريب عليهم إن شاء الله تعالى. وكان بودي أن المؤسسة التلفازية أنها تكتفي بنقل الصورة الحية فقط، ولا تحتفظ بها وتنشرها فيما بعد، لأن لا تنسخها. واضح يا شيخ حمد؟
على هذا المرأة هذا فهي مسألة إن شاء الله ما يثرب فيها.
لا لا ما يثرب فيها، لا
الله يدي.
لكن من تركها كذلك من يثرب عليه؟
لا
محل اجتهاد.
الأخوان ودهم تسجل موضوع في التلفزيون.
كيف؟
الأخوان ودهم تسجل في برنامج التلفزيون.
وين هنا؟
أيه.
الليلة لا. إلا إذا أعطوني مفتاح الطيارة ومفتاح الطائرة أجلس معهم.
قال لك شيخ محمد هذا عند ابن سعود طالما.
خلاص. وأنا ما أستطيع الوصول لابن سعود وفقه الله. ما أستطيع الوصول إليه.
الله يجعلكم مباركين ما
فيكم.
يعزكم التوحيد والسنة وأهلها.
اللهم اجعلنا وإياك والسامعين. طبعا الندوات هذه أنا لو ظهرت في التلفاز عندي شروط، ما كل شخص أرغب مشاركته في الندوة، ما كل شخص، أنا أختار شاركني فلان وفلان، والمذيع إذا كان توجه صاحب سنة أمكنه يدير لا يعلق، لا والمداخلة الأرضها في الندوات، المداخلة لا أحبها أبدا، لاني خبرت ان بعض الناس عفاريت فيدخل على هذا ال نعم يلقي شبهه، ذاك قد لا يكون مستعدا لها ابدا. انا لو ظهرت او اتكلم هكذا واقول شرطي عدم المداخله مهما يكون انسان، لا ارضى بمداخلته، فمن اراد ان يرد رد علي رد علمي ايضا واسع شانه، لان ظهوري ومشاركتي في هذه الندوة ليس لي أن ألزم الناس به، ها؟ ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء، فما أظن الجماعة يرضون بي يعني.
الشروط تعجيزية لهم حتى ما تطلع شيء.
خلاص الحمد لله خلاص. ما هو لازم الحمد لله. كذلك المشاهد التلفازية مرة استضافوا بعض المشايخ ثم جاءوا بمشاهد تمثيلية في السحر، أنا الله أعلنها أقول لا أرضى بالمشاهد التلفزية.
السلام عليكم شيخ.
شيخ عبد العزيز الرئيس قلت فضل الغداء يا شيخ. الشيخ عمر العمر
عشان طيب
خير ونعم يا ولد اهل
بيت الله ونشكر بيت كلهم طيب
يا مرحبا حياك الله يا مرحبا حياكم الله
اهلا وسهلا.
نعم
بالليل ان شاء الله
والله ماشي ان شاء الله
والله
ما جيت الوقت يعني. انا اشترطت على الاخوان شرط وما وفوا بالله ان شاء الله يعذر
الله يجزاك.
سمعت الشرط
اكتب خطوات
صح الطائره
هذا
الله يجزاك.
صلى الله وسلم على نبينا محمد
وعلى آله وصحبه أجمعين. لا أرد الطلب، لكن بادئ لي بدل عليك الذي يجلب التمر إلى أهل خيبر. هذا مثل عندنا قديم، خيبر هي كانت مصدر التمر في الحجاز، الآن راحت، لهذا يقولون هذا فلان يجلب التمر إلى أهل خيبر بحكم يعني معايشتنا للأشياء التي ليست بخافية على عليكم بارك الله فيكم، وبحكم تجربتنا ظهرت لي أمور. لكن قبلها استسمحكم جميعا في بداية من النصوص التي حضنا فيها صلى الله عليه وسلم على التعاون، على البر والتقوى، وعلى الائتلاف واجتماع الكلمة على ما يحبه الله سبحانه وتعالى ويرضى. فمن تلكم النصوص، وأنا أعني الأحاديث وأختصر الآيات لأن الأحاديث إشارة إلى آية التنزيل الكريم، أعني ما سأذكره من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، منها قوله صلى الله عليه وسلم: المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا. وهذا حظ على أن يتآلف أهل الإيمان وأن يجتمعوا على ما يتضمنه هذا الإيمان، يتضمنه هذا الإيمان الذي هداهم الله سبحانه وتعالى إليه ووفقهم للعمل في جانب العبادة والمعاملة في ضوء هذا الإيمان. والمؤمن يطلق تارة ويراد به الكامل في الإيمان، وتارة يطلق ويراد به ذوي الإيمان العام. لكن من حيث الأولوية والسبق إلى كل خير فإن أهل الإيمان أولى، لأنهم بما من الله به عليهم من الإيمان والتقوى هم محسنون إلى أنفسهم بفعل ما يأمر الله به واجتناب ما ينهى عنه، وهم محسنون إلى عباد الله بدعوتهم إلى ما من الله به عليهم من هذا الإيمان المتضمن سعادة الدنيا والآخرة، بل هم محسنون إلى حتى إلى المماليك أو إلى ما يملكون، سواء كان هذا المملوك إنسانا أو حيوانا هم يحسنون إليه، لأن الإيمان أو نصوص الإيمان تتضمن هذا. فأهل المعتقد الصحيح والمنهج المستقيم هم أسبق الناس إلى فعل المأمورات واجتناب المنهيات. ولهذا فإنه من دعوة أهل السنة تقريب القلوب، السعي في تقريب القلوب وجمع الكلمة مقيدا لا مطلقا، جمع الكلمة على ما يحبه الله سبحانه وتعالى
وهذا طريقه ليس محض ليس الاجتهاد، وإنما طريقه الكتاب والسنة وفهم السلف الصالح لهذين الوحيين. وأذكر كلمة لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يقول: أهل السنة هم أعرف الناس بالحق وهم أرحم الناس بالخلق. أقول: ولهذا فإن أهل السنة الدعاة إلى الله على بصيرة ينظرون إلى المخالف نظرتين: نظرة قدرية، هذه نظرة الإشفاق، فيودون أن المخالف لم يقع فيما خالف فيه، بل يحب أهل السنة أن جميع الخلق مسلمون وعلى السنة، أليس كذلك؟ يحبون هذا. والنظرة الثانية نظرة شرعية، وهي نظرة عقاب، فيعاقبون المخالف بما يقدرون عليه مما يقتضي حاله من الرد عليه والتشنيع عليه وبغضه إلى غير ذلك، بل يعاقب المخالف أحيانا بالقتل، إزهاق روحه. وهذا أمر مبسوط في دواوين الإسلام، والذي أريد أن أقوله وأكتفي بهذا الحديث: ظهرت لي أمور هي في الحقيقة خطيرة على الدعوة، خطيرة جدا، والذي يظهر لي أن منشأها يعود إلى أمرين أو إلى شيء: أحدهما قصور الفهم، والثاني وهو انخراط أناس يظهرون خلاف ما يبطنون، فيظهرون السنة وهم ليسوا من أهل السنة، فيندسون بين أهل السنة ويزرعون بينهم ما يزرعون حتى يكون الشقاق والخلاف بين بني المنهج الواحد أو أهل المنهج الواحد. من هذه الأمور اعتقاد أن السلفي لا يجوز أن يخطئ، فإذا أخطأ فالويل له مشطوب من القائمة. ولم ينظر في حال هذا المخطئ من السلفيين، هل هو كان مجتهدا طالب الحق أخطأه التوفيق، أو هو ذاهل، أو قال كلمة أو كلاما في حال لو نظرت إليه لظهر لك أنه مصيب. المهم أنه أخطأ فالويل له. ونحن إذا نظرنا في الأئمة، فضلا عن الأصحاب وتلاميذ الأصحاب، الأئمة ويعني كثير منهم لا كلهم، تجد أن عندهم أخطأ، فمن ردها لم يحمل على هذا المخطئ. فالرد سلك مسلكين: المسلك الأول رد هذه المخالفة، لأن الذي يجب علينا تحقيقه هو تصفية التدين وإخلاصه لله سبحانه وتعالى من كل شيء، نسعى إلى أن يكون الناس أهل صفاء وإخلاص في تدينهم لله سبحانه وتعالى، وفي تعاملهم مع الآخرين وفق الكتاب والسنة. المسلك الثاني أن هذا الراد حفظ مكانة ذلكم العالم المخطئ، ورعى فيه سابقته في الفضل، وصان كرامته، واحتفظ له بجلالة القدر. ولكن واقع كثير من السلفيين الآن ليس كذلك، لم يراعوا هذا الجانب، وما قدمته من رد المخالفة وحفظ كرامة المخالف السني وصيانة عرضه ورعاية ما سبق له من جلالة القدر والفضل والإسهام في السنة نشرا ونصرة ودعوة، هذا هو منتهى العدل، وهذا لا يفقهه إلا من كان ذا رسوخ في العلم، ومن كان ذا قدم في الصدق، من كان ذا قدم صدق في السنة، وعارفا بمسلك النصح عند أهل السنة. الأمر الثاني أنه تحدث من بعض أهل السنة، بعض السلفيين، مخالفة للآخرين فيسلك مسلك الدعوة، مسلك المناصحة في قوم يراهم الآخرون مبتدعة أو ضلال، وهذا من حيث الأولوية أنا معهم فيه، يعني أناس أو مؤسسات هي رأس في البدع والمحدثات، فإنه ثبت لدي مستفيضا إن لم يكن متواترا أن هذه المؤسسات تستثمر زوارها من كبار الدعاة إلى السنة لتقوية عزيمتهم وتكثير سوادهم، بل وحرب أهل السنة في أقطارهم. ومن هنا فإن من استنصحني ونصحني أقول لا تذهب إلى هؤلاء، لا تذهب إلى هؤلاء. لما أسلفت؟ فإن كنت ولابد فاعلا فعليك بالمساجد، فإن المساجد بيوت الله، المساجد بيوت الله وليست هي ملكا لأحد. وأفرق بين المساجد لأنها مفتوحة لعوام المسلمين وخواصهم، وكون الداعي مؤسسة منحرفة كلا أو غالبا أو فيها لوثة هذا لا يضر، وإن كان عندي هو الخلاف الأولى، لكن أنا لا أثرب على من ذهب لهذا الغرض. وأتعلل له وأذب عنه مستندا إلى قوله صلى الله عليه وسلم: إن الله ليؤيد هذا الدين بالرجل الفاجر. هذه مساجد المسلمين، دعا أخانا هذا إنسان مبتدع، هو قائم على المسجد ولكن ليس المسجد معقلا له خاصة، فإني لا أمنع من حضور محاضراته، بل كانت تأتيني اتصالات من السعودية وغيرها يستشيرني أهلها في حضور محاضرة فلان وعلان، وهم عندي من إخواني، من وبعضهم أراه أنه خير مني، هل نحضر محاضرة الشيخ فلان وقد دعته مؤسسة كذا؟ فما الجواب؟ أقول إن كانت المحاضرة هذه في المساجد فاحضروا لأخيكم وآنسوه وشدوا أزره وسلموا عليه واشكروه واستزيروه. أما إن كانت في معاقل القوم الخاصة التي هي منغلقة إلا عليهم أو من يريدون فلا تحضر لهم. وأنا والله أدين الله بهذا. هذا مع أني إذا خلوت بأخي هذا قد أشد عليه وأثرب عليه فيما بيني وبينه معاتبة الأخ لأخيه، لكن على الملأ فألف لا، ما هو لا واحد، لا واحد وثلاث أصفار، ولا ما هي كذا كتابة الألف؟
بلى.
إيه المهم يعني معروف، ها؟ صفر على الشمال نحن ما نعبأ به، ها؟ هذا. ومن هنا فإني أقول إذا كنت أيها البصير في الدعوة ترى خلاف، ترى من أخيك خلاف ما يراه هو، وترى أن لك ميانة عليه، فانصحه فيما بينك وبينه، وبين له الآثار السلبية التي تحدث جراء زيارته هذه المؤسسات المنحرفة في نواديهم وفي معاقلهم الخاصة، فإنه لا يخالفك، لا يخالفك. نعم إذا ظهر منه أنه يوالي فيهم ويعادي فيهم فهذا منه ولا كرامة عين، ولا كرامة عين، وإن تسمى بالسنة، لكن كونه يقول هذه المؤسسة أنا معك أنها عندها أشياء ليست على السنة لكن أنا أذهب لكذا وكذا لمناصحتهم، أنا أقول لا مجال للتثريب هنا، يعني على الملأ، فهذا أراه منهجا خاطئا، وهو مقصود للتفريق بين أهل السنة وشق عصاهم ونشر الفرقة بينهم. ثرب على أخيك فيما بينك وبينه ونصحه. وأما على الملأ فلا، لما أسلفنا، فإنه يستثمره أعداء السنة. هذا يعني هذه أهم الأمور التي ظهرت لي في الساحة. وينشأ عن هذا الأمر الأخير التبديع والتضليل مجازفة، ما دام هذا الأخ يوالي من يوالي لي في السنة ويعادي من يعادي لي في السنة، لكنه خالفني فيما هو محل مجال للاجتهاد ولو فيما يرى هو، فإنه لا يسوغ لي أن أحكم عليه بوصف جارح بتبديع أو تضليل أو تفسيق. هذا منهج خاطئ، هذا أهم يعني ما عندي في هذا. نعم هناك أمور تذكرتها الآن، أن ما بين الدعاة إلى الله على بصيرة أهل المنهج الواحد، أهل المنهج الواحد يجب أن يكون سرا فيما بينهم، يجب أن يكون سرا فيما بينهم، فإذا خالفك أخوك الذي هو معك على السنة ولاء ونصرة ومحبة وبراء من المخالفين، لكنه وقع في أشياء، فأنت إذا لم تتمكن من الجلوس إليه ومناصحته فناصحه سرا بالطريق الذي يبين له الأمر ويجليه ويستشعر خلاله أنك تحب له ما تحب لنفسك من الاستقامة على الحق. نعم.
مداخلات او شيء تفضل الشيخ محمد اخرج جميعا.
بس فقط ورد في الشيخ تلقى الضوء عليها يعني مثلا قتل المخالف لو الشيخ موضحها افضل لانها
كيف يا اخي؟
قلت على حد الوصل قاتل لقتل المخالف يعني
الخوارج
الخوارج يعني إيه؟ هذا القصد يعني اللي الامر يتولى هذا الشيء.
لا انا ذكرت اهل السنه ذكرت اهل السنه لكن الضوابط معروفه عندنا.
انا اتفع الان طلاب العلم قد يفهم معنا انا قد
يعني المقصود نعم المقصود يعني انا اقول بصفه عامه حتى ابن تيميه يذكر هذا يقول يذكر هذا ان عقوبه المخالف القتل فما دونه على سبيل العموم
صحيح.
ها القتل فما دونه نعم.
وقضيه امتحان الاجتهاد بعض المشايخ لهم اجتهاد في تبديع فلان والاخر لا يرى تبديعه ثم يمتحنون ان طلاب العلم باجتهاد العالم الفلاني او الشيخ الفلاني يحصل الشقاق والفرقة في هذا.
هذا ما ينبغي هذا خطأ الذي أعلم
وهو موجود في الساحة
الذي أعلم
أن يعلون ويعادون على اجتهاد بعض المشايخ وبعض الناس
الذي أعلمه
لا تنفي لا
لأنه معلم لنا
الله يحفظكم النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما بال أقوام هذه سنة نبوية.
كيف يعني
الشيخ عبد العزيز يقول مثل بشخص وشخص
يعني
يقصد
أن
عليه
حصل ولا
والبرا
ولا غير
مخلوق. لا 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 أنا أقول الذي أعلمه من سيرة أهل السنة في هذا أن الامتحان له مسوغات شرعية منها يعني الشك مثلا معرفة هل هو مسلم أو لا كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم مع الجارية وسيدها معاوية بن الحكم رضي الله عنه قال جئني بها أنظر أمؤمن أو لا. كذلك الشخص الذي تستريب منه ولا تطمئن إليه وتخشى أنه عنده أمور تخالف ما أنت عليه من منهج الحق فلك أن تمتحنه. والامتحان كيف؟ الامتحان يكون في الفضلاء وأنا ذكرت هذا في المحاضرة أو في الاستراحة ما أدري إذا أنا ذكرته أمس قلت أنهم يمتحنون أهل الأقطار في علمائهم ولهذا قالوا امتحنوا أهل المدينة في مالك وأهل الموصل في المعافى بن عمران وأهل الكوفة في سفيان وأهل الشام في الأوزاعي وأهل مصر في الليث بن سعد وكانوا هكذا إذا رأوا من الوافدين عليهم ثناء ومحبة لهؤلاء وامثالهم قربوهم وإن رأوا منهم جفاء وذما وذكر سوء فإنهم يبعدونهم. أما ما يلجأ إليه بعض الناس ماذا تقول في فلان مثلا الذي تكلم في فلان لا هذا ليس بالسائل هذا ليس بالسائل. وأنا أقول لكم مثل أبي الحسن إحنا نراه منحرفا بل والله ثبت عندي أنه دليل قطبي محترق بشهادة بعض من كان معه مقربا إليه شهد عليه بالله أنه درس معالم في الطريق مرتين تدريس تلمذة وإفادة ولا تدريس لا تدريس نقد. فنحن يعني ما نمتحن الناس في أبي الحسن إذا جاءنا من اليمن ما نمتحن الناس إذا أردنا نقول أنت من أين قدمت من أين قدمت من أي مكان للتعرف. فإن رأيناه يثني على أهل السنة خيرا أحببنا وإن رأيناه ساكتا فنحن هذا قول هذا مستور عندنا ما نحكم عليه بشيء. نعم لكن من يطعن في علمائنا الذين شهدت لهم الأمة ولا عبرة بمن شذ شهدت لهم الأمة بالرسوخ في العلم واستقامة المنهج وصحة المعتقد والفقه في دين الله من طعن فيهم لا نحب رجل سوء.
كلام مبارك حول ضوابط متعلقة بالامتحان نفسه. ما في ضوابط يا شيخ بالممتحن به؟
تكون صاحب سنة. أنا قلت امتحن الناس في الفضلاء، ها؟ امتحن الناس في الفضلاء. أنا إلى الآن لا أعلم أني قلت لإنسان ما حدد لي موقفك من أبي الحسن مثلا، أنا ما أعلم أني قلت هذا، لأني رددت عليه وبينت حاله حسب ما ظهر لي وظهري وانتهيت. حتى الآن يقال أنه يصدر فينا أشياء لكن أنا ما أعبى بها، ها؟ هي ليست قضية تشفي وحظ نفس، لا، بيان أمر خالف فيه الرجل ورددنا عليه بالدليل.
أبي القرآن يا شيخ، من يتولى الامتحان؟ هل صغار طلبة العلم أم العلماء الراسخين أم من يتولى ذلك؟
من هو أهل يعني صاحب علم وفقه؟
والآن الموجود في الساحل أصبح صغار الطلبة الكبار أهل العلم فضلاء المشهورين بالعلم وفصلة العلم.
نحن ما علينا يا ابني نحو له الإخوان، نحن عندنا قواعد شرعية ننطلق منها.
لا بأس، لكن نحن نعالج الواقع.
لا ما ينبغي، هؤلاء خير لهم، أقول خير لهم أن ينشغلوا بالعلم وتحصيله وطرق استنباط الأحكام من الأدلة. حتى الردود سواء منا أو غيرنا نحن لا ننصح أن تكون هي الشغل الشاغل، لا ننصح، لا. بل رد مثلا أخ لي في السنة على فلان كفى، كان فرض كفاية كمان انتهى الأمر. الشيخ ربيع حفظه الله وإياكم وإيانا بالسنة لما رد على سيد قطب، نحن لما اطلعنا كان عرفنا أنه أصاب في هذا، يكفي. لو جاء شخص من المواليد لابن قطب ورد على الشيخ ربيع أنا ما أعبأ به، لأن هذا باب إذا انفتح لا ينغلق ومشغلة. أنا استقر عندي أن الشيخ ربيع حفظه الله أبان عن سيد قطب وكشف بلاياه ومخازيه، وأنه ليس بشيء. يجي شخص يرد على الشيخ ربيع أنا ما أعبأ به، لأني فهمت ما كتبه أخي هذا في سيد قطب، كما أنه سبقه بشيء الشيخ عبد الله بن أحمد الدويش رحمه الله، فإنه أحصى على الرجل في التفسير 81 و100 خطيئة. عليك السلام ورحمة الله. 81 و100 خطيئة، كتاب معروف المورد العذب الزلال أظن، أبان فيها ما تضمنه أو ما ضمنه الرجل هذا الكتاب من وحدة الوجود والجبر والتعطيل والقول بخلق القرآن والتكفير الجزاف إلى غير ذلك. يكفيني، أما أني أجاري كل واحد باب لا ينغلق أبدا، فيه مشغلة. نعم.
الله
إليكم، بعض أفاضل العلم أهل العلم قد يرد على شخص أو مؤسسة، فهل يلزم بقية طلبة العلم
إذا وافقوا في هذا القول أن يردوا على هذا القائل أم
يكفي رده؟ لا يكفي رد، أقول يكفي.
وإذا ألزم
كيف ألزم؟
يأتي بعض الناس فيقول لا، إذا أنت لم ترد عليه فأنت لست من أهل
السنة. لا يعني تريد مثلا أن عبيد الجابري أو أنت فلان يرد على سيد قطب؟
نعم.
لا ما يلزم، هذا المفروض الكفاية، وقد قام بها أخونا الحمد لله ولا غيره. فمثلا لو أن شخصا وجد في البلد طارئا علينا، فكشف إنسان حاذق من كتبه ومن أشرطته أنه معتزلي، ووقفت على دليله، كفى، هذا يكفينا. يجب هنا أني طبعا أوقف من هذا يعني هذا جل أمره لنا فنحن نمقت هذا المردود عليه، لكن ما يلزم أن نصدر أشرطة. لا، أنا تبين لي الآن أن سيد قطب ليس بشيء وأنه ضال مضل ولا يصفه الآن أنه مجتهد إلا ثلاثة أصناف. صنف ليست عنده دراية ولا يعرف عن سيد قطب إلا أشياء، يعني في الأدب في كذا، وليس عنده فرقان، فكل ما وقف على شيء طيب قال والله هذا شيء طيب، والله سيد قطب طيب، داعي إسلامي، مفكر إسلامي. الصنف الثاني عالم رباني معي على أهل السنة، بل ومن هذا الصنف من هو خير مني، لكنه ملبس عليه أمره، أحاطت به بطانة سوء فلبست عليه الأمر وقلبت عليه الأمور، فانطلع عليه أمر إما لضعف، انطلع عليه أمره إما لضعف في شخصيته ما استطاع أن يتخلص من هذه البطانة، أو كانت هذه البطانة موثوقة عنده ولا يعرف فلان وفلان وفلان من الردين فقبل قولهم، يعني عدول عنده، هذا معذور. الثالث صاحب الهوى الذي وافق مشربه مشرب سيد قطب، فهذا هو الضال المضل. فالأول جاهل، والثاني عندي معذور، والثالث هو محل الخطر. نعم.
الشخص المعين المخالف حفظكم الله، هل يلزم الجميع أهل السنة أن يعاملوه معاملة واحدة، أم أن هذا يختلف باختلاف الحال؟ يعني قد يوجد مخالف حفظكم الله له سلطة في مكان وله شوكة وقوة، فيكون بعض أهل السنة علماء السنة يردون عليه لأن ليس له سلطة عليه، بينما إخواننا من أهل السنة في ذاك المكان قد لا يستطيعون الرد عليه أو إظهار المخالفة له لأن له شوكة وسلطة.
خلاص
عليه.
أفتيت بما في نفسي.
تم.
هذا هو الجواب يا شيخ حمد. أفتيت؟ سألت وأجبت. يعني لكل مقام ما قال. هذا هو ما عرفناه من أئمتنا، أنه إذا كانت الشوكة والصولة والجولة والكفة الراجحة لأهل السنة فإنهم يهينون المبتدعة ويذلونهم ويجلبون عليهم بالخيل والرجل نكيرا وتحذيرا وتنفيرا. وأما إذا كان الأمر عكسي، الصولة والجولة والشوكة ورجح الكفة المبتدعة، فإنهم يكتفون برد ماذا؟ البدع. نعم قد يكون هناك هجر وقائي، أنت تتضرر من فلان فأنت لا تزوره لا تستجيره لا تجالسه، لكن في إظهارك الشناعة عليه والتحذير منه، إذا كنت متيقنا مما تعلمه من حاله، كان يكون وزيرا أو رئيس المحاكم أو يكون أميرا أو وجيها في قومه لا يرضون بالقدح فيه، فأنت لا تظهر الشناعة عليه، هذا ليس من الحكمة. فأنا مدعو من الله عز وجل أن أدعو إلى ماذا؟ للحكمة والموعظة الحسنة، كما قال تعالى ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. ولعل شريط الحد الفاصل وصل إليكم.
على هذا قد يختلف أهل السنة في معاملة الشخص المعين الواحد، فهؤلاء يدارونه وهؤلاء يردون عليه.
المدراء هذا مقصد شرعي.
نعم.
المدراء مقصد شرعي.
ولا يعاب الذي يدار.
أبدا، إذا كانت مدراء غير مجاملة.
نعم.
مدراء.
وليس مداهنة.
المداهرة المدراء غير المجاملة. المجاملة لين وذوبان وعدم غيرة، والمدراء لا شيء آخر، مدافعة من أجل مصلحة أو دفع مفسدة أكبر. هذه المداراة، ادفع بالتي هي أحسن. والنبي صلى الله عليه وسلم استأذن عليه رجل فقيل إذنوا له أو إذنوا له بئس أخو العشيرة. فلما دخل ألان له الحديث وهش وبشله، فلما خرج قالوا يا رسول الله قلت ما قلت ورأيناك تصنع معه ما صنعت. قال إن شر الناس يوم القيامة من ودعه الناس اتقاء فحشه. فلو أن مثل عبيد الجابري أو من هو مثله أتى بلدا الكلمة فيها لفلان الصوفي المحترق فتكلم فيه، هل يمكنونه؟ لا يمكن أن يمكنه، هذا إن سلمت حياته. لكن حينما يأتي ويعلم الناس دين الله عز وجل الحكمة ويبين السنة أدى ما عليه، قبل الناس أو لم يقبلوا. لأن عندي منهج وضعه لرب السماوات والأرض، لا تجوز لي مخالفته بحال، وهي الدعوة إلى الله بماذا؟ بالحكمة. فكوني آتي القوم وأظهر الشناعة وبقوة وأحذر من أناس ما عرفوا الحق فيما يزعمون إلا منهم، هذا ليس من الحكمة في شيء أبدا، هذا يضر بالدعوة وبالداعية. فإذا عندنا المداراة وعندنا المجاملة، فالأولى مقصد شرعي محمود والثانية مذمومة. فأنت تداري إنسان إما لما تراه من قربه إلى أهل من قربه للسنة، وأنك كلما نبهته إلى شيء تنبه، أو لقوة شوكته في المكان الذي هو فيه، هذا هو تداري، أو لكف شره عن أهل السنة. هذا هل المسوغات المداراة؟ نعم نعم.
شوف آخر السؤال المتقدم، أحيانا يكون شخص منحدث دائما أهل السنة أحدهما يتلطف به والآخر يشن عليه، الأول المتلطف كأن تكون بينه وبين القرابة أو صلة يرجو منه أن يتوب والثاني لا يرجو، هل يعذر هذا وهذا؟
نعم، لكن إذا كانت قوته يعني شوكة هذا المتلطف به غالبة، هذا نقول له لا تظهر، ننصحه، وليس هذا محل ولا وبراء بيني وبين ذاك الشخص الذي خالفني في الاجتهاد، لا، ولا إله باقي. وذاك الذي تلطف به رجع ظهرت له من القرائن ما حمله على التلطف به، فهو يدريه من أجل هذا ويقربه ويتقرب إليه، فهذا أمر نافع. فكم من شخص تابع لجماعة منحرفة خدع بها دهرا طويلا من عمره، من الله عليه بالاستقامة على منهج الحق. نعم المدراء.
طيب الأصل يا شيخ الله بعدكم حسن الظن بالمسلم السني حتى لو رأينا من تعامل مع غير السني،
لا شك أنا مع المسلم هذا ما دام أنه يواليني في ذات الله ويعادي معي في ذات الله، لكن إذا تنكر لي هذا شيء آخر، أصبح يوالي هؤلاء، يعني يظهر له بالدليل أن هذا مبتدع ضال، يقول لا هذا ما هو مبتدع ضال، لا خذ كذا وخذ كذا وخذ كذا من الأدلة. تعرفون أن المداراة أيضا لا تطول، وهي أمر اجتهادي في الحقيقة، لأنه جرب مع طول النفس وسعة الصدر والصبر أن أناسا أفادوا، لكن الجماعة نفسها هي ما تستفيد، ولهذا لابد من يعني إعلان مخالفتها وكشف عوارها، هي ما تستفيد. مثل جماعة التبليغ من يطلع، ليس على الله مستحيل، لكن هل تطمع أنت أنها تهتدي كل سنة؟ هذا ليس مما تعودناه من السنة الكونية التي جعلها الله عز وجل. كذلك الإخوان، لكن أفراد منهم يمكن أفراد كثر رجعوا، وكذلك الإخوان غيرهم. نعم، بل من الرافضة من من الله عليه وهداه. نعم،
الواقع أن الشباب يقعون في السن اللي يعرفون أن السن ومعهم على الخط لمجرد أنه ما يرون منه مفاصلة مع البدعين، إنه ما قد يكون له معاذير ويرجو منه.
لا، هو إذا كان له معاذير، يعني أنا قلت لك الفاصل بارك الله، هل هو يعاديني فيه ويواليه، أو أنه معي يواليني ولكن ظهر له ما يحمله على أن يسايسه فيحبب إليه السنة ويقربه منها، هذا ما في بأس إن شاء الله. الحكمة، بعض الناس ما هو كاشر هو في ها، مثل عندك الرافضي الذي يعلن الحرب على أهل السنة ولا يبالي في سنين إلا لا يرقب في سنين إلا ولا ذمة، هذا ما تنفع، ما ينفع التلطف معه. لكن هذا الشخص الذي هو قريب منه قد يدرى بعض الأمور خوفا على نفسه، هذا شيء آخر، هذا يكون هو لا يحبه في ذات الله، يبغضه في ذات الله، ولو قدر عليه لفعل به وفعل من العقاب، لكنه ما يستطيع. يعني بعض الناس اهتدى إلى السنة من بين رافضة وهو عاله على أمه وأبيه الروافض، لا ملجأ له إلا هم، يعني من الناس. فهذا إن أمكننا أن نحوزه إلينا على السنة ونعوضه خيرا في أمه وأبيه ونجعله لا يحتاج إليهم، فهذا نحن ندعوه بشرط أن نكون قادرين على حمايته منهم. أما إن كنا غير قادرين وهو معنا في السنة ويأتي إلينا ويذهب، فنحن بارك الله فيكم نمهله ما دام أنه لا يحب هؤلاء ولكنه مضطر إلى ما يعاملهم به من المسايسة خوفا من شرهم، فنحن نأمر في هذه الناحية.
شفنا يعني في بعض الشباب يعني يقول فلان أنا حذرت منه، لا بد أن تحذر منه أنت وإلا فألحقك به، بيان موقف إلا يقول ألحقك به.
هذا ما
هذا حصل وسمعنا من بعض الشباب يقول أنت إما أن تقول بقولي وإما ألحقك به، ما عنده إما بيض إما أسود.
لا، هذا لا يلزم، هذا لا يلزم،
واقع الله،
هذا لا يلزم، الإلزام بما ليس لازما. أنت حذرت منه قد تكون ها، قد يكون تحذيرك فيه مفسدة، وأنت من صغار طلاب العلم أو من المتوسطين. لا، لو حذر مثل الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله والشيخ بن العثيمين رحمه الله أو الألباني رحمه الله، حذر من رجل وأبان بالأدلة، يجب علينا أن نحذر منه، إلا إذا ترتبت علي مفسدة في ديني أكبر من هذا. لكن عندما يحذر إنسان ليس له من القوة والثقل في أهل السنة مثل ما لهؤلاء أو يقاربهم، هذا تحذيره خاطئ، تحذيره خاطئ. لكن بين أنه أخطأ بيان علمي، والله ما نستطيع نحذر الآن من فلان وفلان، لكن نذكر أخطأهم علميا. يعني ما عندي مانع أني أشرح عايض القرني أو سليمان أو سلمان أو ناصر العمر أو الطريري ومن شاكلهم وسيرهم، شرحهم تشريح علمي وأبين بالدليل أن هذه المقولة خاطئة، وقد استدل على أنها كفرية إذا كان الدليل شعوري أو بدعية أو فسقية، ولا أبالي. لكن تحذيري من عايض القرني وهؤلاء ما يفيد شيء. يعني والله أشهدكم أنه لو أرادوا زيارتي ما مكنتم من زيارتي، والله لا يدخلون بيتي إن شاء الله تعالى. والله يبغضهم في ذات الله ولا أبالي، هذا دين، دين الله به. فلو استزاروني ما زرتهم، ولو طلبوا زيارتي في بيتي والله ما مكنتهم، مستعد أن أمكن حمير آبائهم ولا أمكنهم من زيارة بيتي.
الله يريد تذكي يعني بعض مثل مواقع الانترنت أو المؤسسات الخيرية أو الجمعيات الخيرية، هل معنى ذلك أنها لا تقع في الخطأ أو لا يصدر بها خطأ؟
التزكية يا بارك الله، التزكية تعدين، والتعدين من أصول هذا الدين، وهو أمانة عند المعدل، أمانة في عنقه، فإن جرح ما لا يستحق الجرح عرض نفسه للخصومة في الدنيا أو في الآخرة أو في كليهما، وإن عدل ما لا يستحق التعديل فإنه كذلك، إن عدل موقعا كاشرا مجالدا مجادلا في حرب السنة وأهلها ولو على أخطاء بسيطة فعدله هذا، نقول أخطأت وجرت في تعديلك. فالوسطية مطلوبة، وأحيانا يكون التعديل مصحوبا ببيان أخطاء تقع في هذه المؤسسة، هذا أمانة. نعم.
من بعض المواقع يكون فعلا داعية للسنة والسلبية، لكن هذا لا يمنع أن يقع فيها بعض الأخطاء وبعض المخالفات، ليس كذلك؟
يعني نحن عندنا شيء قاعدة، وأنه لا أحد معصوم بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما العصمة في إجماع، في إجماع الأمة، يعني أمة الأمة والمقصود بها المجتهدون منها، وحين يتبعهم غير مجتهدين، فالأمة لا تجتمع على الضلالة. هذا الموقع الذي أريد أن أزكيه، هل الأخطاء والمخالفات هي الغالبة؟ فإن كانت الأخطاء والمخالفات هي الغالبة والسمت عليه، نحن هذا الموقع ليس أهل للتزكية، هذا جاهل. نعم. ثم وإن كانت أحيانا الأخطاء والمخالفات في أمور من الفروع، لكن الجاهل ما يزكى ولا يعدل، وإن كان الغالب عليهم الصفاء في السنة، وإنما تحدث أخطاء من بعض من يكتب فيها، هذا الذي يكتب فيها هل هو مستقيم على السنة؟ فإن كان مستقيما على السنة أرد الخطأ وأحفظ كرما، وإن كان ليس على سني، ليس على سنة ولا على منهج حق، فأنا أوجه اللوم من الموقع، كيف تسمحوا لفلان وهو إخواني أو قطبي أو تبليغي يكتب هذه الكتابة ضد السنة؟ فقد تكون فلتة منهم ما تفطنوا له، وهذا إن كان من هذا القبيل فسيفيدون من نصح النصح ولن يمكنه بعد، وإن كان يعني ديدنا لهم من خلط الحق بالباطل ولبسه به فهذا الموقع يحذر، فلا بد من التفصيل في هذا. بارك الله فيكم.
مطلق مشاركة ذلك الشخص أو إذا شارك مشاركة فيها باطل،
كيف؟
يعني بمجرد مشاركته في هذه المجلة،
لا إذا كانت المخالفة،
إذا كان في ذيك تلك المشاركة،
نعم. لكن الأولى أن المواقع السلفية لا تمكن إلا سلفيا حتى في الفقهية، ها؟ لأن بعض المخالفين لنا تجد عندهم قوة وعمق في المسائل الفقهية والفروعية. نعم. فنحن ولله الحمد بما أنه عندنا كما يقول التعبير كوادر من علمائنا من هم ولله الحمد أهل رسوخ وفقه وفضل، فلسنا محتاجين إلى أمثال هؤلاء أن يكتبوا لنا. نعم. لكن لو أن شخصا معتزليا أو جهميا نشر عنه موقع سلفي أبوابا في الفقه فأنا أعاتبهم من باب أنهم خالفوا الأولى، وليس عتاب يعني أنهم وقعوا في بدعة. فهمتم هذا؟ فهمتم هذا؟ عنا بارك الله فيكم. العتاب متجه مني إليهم، لأن عندنا من العلماء وأهل الفضل من يقوم مقام هذا.
بس كما ينقل عن بعض الشافعية والحنابلة يستشهد بأقوالهم، فليس هذا من هذا الباب؟
وجه نعم. أقوالهم في ماذا يعني؟
في أمر الفروع وكذا.
نعم هو هذا، لكن أنا أقول من باب الأولى.
نعم.
فهمتم بارك الله فيكم؟ من باب الأولى. يعني مثال، لو أن صاحب سنة على ما نحن عليه حقق كتابا لقبوري، ها؟ لقبوري، وهذا الكتاب فيه من الشواهد الكثيرة لأهل السنة، ها؟ الشيء العظيم. فأنا أقول أنت لا تحقق هذا لأنك أنت تشهره وتظهره، وحتى من أهل السنة حولك من ليس عنده فرقان، فإنه يترتب على نشرك إياه وإشهارك له ما يجعل من ليس عنده فرقان ولا عمق يرتبط به. فلماذا لا تحقق كتاب لصاحب سنة؟ ثم إن أردت أن تذكر شواهد على سبيل الاستطراد فلا معنى عندي إن شاء الله تعالى. أئمة الدعوة يذكرون أحيانا شواهد لأناس يعني من الأشاعرة ومن غيرهم في النهي عن زيارة القبور وفي التثريب على تشييد القبور ورفعها وتجصيصها وغير ذلك، لكن على سبيل ماذا؟ الاستشهاد، وليس على سبيل الاستقلال. نعم. لكن هل أنا أفاصل ذلك السني الذي حقق هذا الكتاب الخرافي لما فيه؟ لا أفاصله، لكني أترجب عليه. لابد من النصح، وأنا مأمور بالنصيحة. ألم يأمرني النبي صلى الله عليه وسلم بالنصيحة؟ الدين النصيحة، الدين النصيحة، الدين النصيحة. قالوا لمن يا رسول الله؟ قال لله ولكتابه ولرسوله وأئمة المسلمين وعامته. وأخرج البخاري عن غيره عن جرير بن عبد الله البجري رضي الله عنه في مبايعته للنبي صلى الله عليه وسلم قال والنصح لكل مسلم. فمن حقك علي إذا خالفتني أن أبين لك وأنصح لك. نعم.
الله يديكم. مسألة الخروج في التلفاز عن طريق التصوير، يعني في هذه الأيام كثير من أهل العلم من أهل السنة ترى أنها مسألة من باب المصلحة ودر مفسدة أعظم، فهل يترب على طالب العلم لو خرج في التلفاز أو اتخذ التصوير لذلك لدفع مسجد أعظم كما فعل؟
والله الناس الحقيقة الناس بالغوا في هذا.
تمام.
فمثلا حتى في المساجد تدخل كاميرا وفيديو من أجل نشر هذا على الناس، نقول هذا لا داعي له. فإن كلام العالم السني المبني على الدليل يفهمه أهل السنة ولا يحتاجون إلى صورته عن طريق الفيديو أو غيره، لا داعي لهذا. بل هذه قد تحدث شرا عظيما على مرور الزمن. أما التلفاز أو الظهور في التلفاز هذا له حالات، إحداهما أن يعني نقل الصور نشر صورة هذا الشخص من خلال هذه الوسيلة من خلال الكاميرا ليراه الناس، فهذا عندي شبيه بالمرأة، والنظر متجه إلى الكلام ليس إلى المتكلم. الثانية نسخ الصورة، نسخ الصورة والسلام والاحتفاظ بها. عندكم يا أهل النجد يقول ما بعد العود قعود،
هذه رواية يا شيخ.
نحن نقول ما اسم موصول بمعنى الذي، وبعد صلة الموصول، وقعود خبره. ما احنا رايحين عنك يا عبد العزيز، هذا تقديمه
في توجيه ثاني
يا شيخ. يجوز الجمع بين الروايات. ها
في توجيه ثاني، ما تقعد بنفس المكان بعد العود، تقلق
على الغير. خلاص الحمد لله اتفقت الروايتان. فهمتم؟ بارك الله فيكم. فنسخ الصورة والاحتفاظ بها هذا هو الذي محل كلام من أهل العلم. لكن أنا أقول الذين يظهرون في التلفاز من الموصوفين بالعلم والفضل، هؤلاء لا يقصدون الثاني، يقصدون منفعة الناس، فلا تثريب عليهم إن شاء الله تعالى. وكان بودي أن المؤسسة التلفازية أنها تكتفي بنقل الصورة الحية فقط، ولا تحتفظ بها وتنشرها فيما بعد، لا تنسخها. واضح يا شيخ حمد؟
على هذا المرأة هذا فهي مسألة إن شاء الله ما يثرب فيها.
لا لا ما يثرب فيها، لا
الله يدي.
لكن من تركها كذلك ما ندرب عليه،
لا
محل اجتهاد.
الأخوان ودهم تسجل موضوع في التلفزيون.
كيف؟
الأخوان ودهم تسجل في برنامج في التلفزيون.
وين هنا؟
ايه
الليله لا الا اللي اعطوني مفتاح الطياره ومفتاح الطائره اجي اسمعهم.
قال لك شيخ محمد هذا عند ابن سعود طالما
خلاص. وانا ما استطيع الوصول الى ابن سعود وفقه الله، ما استطيع الوصول اليه.
الله يجعلكم مباركين ما
فيكم،
يعزكم التوحيد والسنه واهلها.
اللهم اجعلنا واياكم السامعين. طبعا الندوات هذه انا لو ظهرت في التلفاز عندي شروط، ما كل شخص ارغب مشاركته في الندوه، ما كل شخص، انا اختار شاركني فلان وفلان. والمذيع اذا كان توجه صاحب سنه امكن يدير لا يعلق لا، والمداخله لا ارضها في الندوات، المداخله لا احبها ابدا، لاني خبرت ان بعض الناس عفاريت فيدخل على هذا ال
ويريدها
نعم يلقي شبهه، ذاك قد لا يكون مستعدا لها ابدا. انا لو ظهرت او اتكلم هكذا واقول شرطي عدم المداخله، مهما يكون انسان لا ارضى بمداخلته، فمن اراد ان يرد رد علي رد علمي الميدان واسع شانه، لان ظهوري ومشاركتي في هذه الندوة ليس لي أن ألزم الناس به. ها؟ ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء. فما أظن الجماعة يرضون بي يعني.
الشروط تعجيزية لهم حتى ما تطلع شيء.
خلاص الحمد لله خلاص. ما هو لازم الحمد لله. كذلك المشاهد التلفازية مرة استضافوا بعض المشايخ ثم جاءوا بمشاهد تمثيلية في السحر، أنا والله أعلنها أقول لا أرضى بالمشاهد التلفزية.
السلام عليكم يا شيخ.
شيخ عبد العزيز الرئيس يقول تفضل الغداء يا شيخ. الشيخ عمر العمر
عشان طيب
خير ونعم الولاء
البيت احمد الله ونشكر
البيت كلهم طيبون.
يا مرحبا حياك الله، يا مرحبا حياكم الله،
اهلا وسهلا.
نعم
بالليل ان شاء الله،
والله ماشي ان شاء الله
وراك ماشي ان شاء
الله. والله الوقت يعني انا اشترطت على الاخوان شرط وما وفوا بالله، ان شاء الله يعذر
الله الجنه.
سمعت الشر
يكتب خطوات
سحب طائرة.
هذا الله يجزاك.